ضم معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكن تفاهم القاهرة لم يعد نافذا بسبب تفعيل آلية الزنات. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
لا برنامج للتفاوض لا مع دول التوريكا ولا مع أمريكا. إيران أتمت كل الحجج بشأن المفاوضات حول برنامجها النووي الذي لا يوجد حتى الآن أي تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدل على عدم سلميته. طهران أكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية، وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية، لكنها لن تتردد في اللجوء إلى الدبلوماسية عندما تكون مثمرة وفعالة. وفي نفس الوقت حذرت من معاودة الهجوم عليها، مؤكدة أنها سترد على أي تحرك ودول تتيح أراضيها وأجواءها في شن هجمات محتملة على البلاد. أما حول تطبيق آلية الزناد، شدد بقائي على أن تركيا الأوروبية استغلت استخدام هذه الآلية بهدف فرض مطالب واشنطن على مجلس الأمن، واصفا نهج هذه الدول بالمدمر وغير المسؤول.
لا نعتزم التفاوض مع واشنطن حاليا، وفي هذه المرحلة نركز على دراسة آثار وعواقب إجراءات الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا. وبالطبع الدبلوماسية مستمرة كعملية قائمة على التواصل والتشاور.
أما حول تعاون إيران مع الوكالة الدولية، فأكدت طهران أنها ما زالت عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكن تفاهم القاهرة لم يعد نافذا لأن أحد شروطه كانت عدم تفعيل آلية الزناد، مؤكدة أنه لا يوجد أي من مفتشي الوكالة في إيران.
لا يمكننا الآن أن نستخدم تفاهم القاهرة كأساس منفصل لتعاون إيران والوكالة، والمسؤولية في ذلك تقع على عاتق الأطراف الأوروبية.
وبشأن الدول التي تطبق الحظر الأممي في معاملاتها مع إيران ومنها تركيا، اعتبرت طهران هذا الإجراء غير قانوني، كما دعت الدول الصديقة إلى الامتناع عن إضفاء أثر على قرار غير قانوني. باب الدبلوماسية يبقى مفتوحا، ومصالح الشعب الإيراني هي أساس كل موقف تتخذه طهران، ولا تفاوض ولا تفاهم مع أي طرف يتجاهل هذا الأساس. هذه هي خطوط طهران العريضة.
أفادت مصادر طبية بغزة باستشهاد أكثر من 10 أشخاص بنيران وقصف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 67,100، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 169,600 منذ بداية العدوان عام 2023. هذا وتعرض مخيم النصيرات وسط القطاع إلى نيران آليات الاحتلال، فيما أصيب مدنيون إثر قصف طال محيط مدرسة بحي تل الهوى في مدينة غزة. اعترف جيش الاحتلال بإصابة أحد جنوده بجروح إثر تعرض قوات إسرائيلية لهجوم بقذيفة هوى في مدينة غزة. من جهتها أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة في محيط مدرسة أم القرى جنوب مدينة غزة، فيما أكدت سرايا القدس استهداف مقر قيادة لجيش الاحتلال بقذائف الهوى جنوب المدينة. أفادت مصادر لبنانية باستشهاد مواطن وزوجته وإصابة 4 آخرين جراء غارة نفذتها مسيرة للاحتلال في الجنوب اللبناني. وأكدت المصادر أن المسيرة الإسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة زبدين بقضاء نبطية، مشيرة إلى شن الاحتلال غارات على مرتفعات بلدة زغرين في جرود الهرمل في البقاع الشرقي البلاد. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق خروق الاحتلال لاتفاق وقف العدوان على لبنان التي لم تتوقف منذ اليوم الأول من سريان الاتفاق وأسفرت عن استشهاد وإصابة المئات. قالت مدريد إنها ستقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بخصوص أحداث أسطول الصمود العالمي. مصدر حكومي مسؤول أوضح أن أي اعتداء على أشخاص في المياه الدولية يعد حرمانا من الحرية وفق القانون المحلي والدولي. من جهتها أكدت الخارجية الإسبانية إبلاغها الجانب الإسرائيلي أن بعض الناشطين أعضاء في البرلمان ويتمتعون بحصانات رفيعة المستوى، وكان نحو 30 ناشطا إسبانيا من أسطول الصمود وصلوا إلى البلاد أخيرا، وأشاروا إلى تعرضهم للإساءة الجسدية والشتم والاحتجاز من قبل سلطات الاحتلال. وأخيرا أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. وفي الخليل فجرت قوة الاحتلال منزل أسير متهم بالمشاركة في هجوم أسفر عن مقتل 7 مستوطنين، فيما اعتقلت قوة الاحتلال 5 شبان فلسطينيين من مدينة غرب رام الله. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في بيت لحم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. القائد العام للجيش الإيراني يؤكد أن طريقة استعداد إيران لمواجهة أي عدوان ستختلف عن سابقتها. عشرات الشهداء والجرحى بالنيران الاحتلال وإصابة جندي صهيوني بمدينة غزة. شهيدان وأربعة جرحى بهجوم للطيران الاحتلال المسير على مركبة في النبطية بجنوب لبنان. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار،
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا مستمعينا الأفاضل أن نعاود اللقاء بكم عند وقفة أخرى من وقفاتنا بين رحاب الآيات القرآنية وأسرارها البلاغية والبيانية من خلال هذا البرنامج آيات وأسرار،
والذي سنخصص حلقته لهذا الأسبوع لاستعراض ودراسة الأمثال في القرآن الكريم باعتبارها واحدا من الأساليب البيانية التي وظفها الله تعالى لتحقيق هدفه في هداية البشرية. ندعوكم للمتابعة.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، أحبتنا المستمعين، لا يخفى أن القرآن الكريم هو كتاب تشريع وتربية وكتاب هداية وإصلاح وليس كتاب أحكام فحسب. وبالقرآن يمكننا أن نضع منهجا للمجتمع بأكمله يحل كل المشاكل ويعالج كل صعب، ولا عجب في ذلك، فهو كتاب الله الذي نزل تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين. ومن أبرز الجوانب التي اعتنى بها القرآن الكريم لتحقيق تلك الأهداف جانب الأمثال التي تضرب لنا أروع التوجيهات وأبلغها في تشكيل الشخصية الإسلامية وتحصينها من العوامل الهدامة.
أعزائنا، المثل هو في الأصل إعطاء شيء منزلة شيء عن طريق التشبيه وبيان وجه الشبه، ولا يلزم في الشبيه المطابقة من كل الوجوه، بل يكفي فيه أن يلمح منه جانب فيه شبه لما يحقق الغرض من التشبيه. ويطلق المثل في القرآن ليكون نموذجا أو أكثر لقضايا أو سنن أو أعمال تتشابه مع أحوال الأفراد والجماعات، ونفهم من خلالها كيف نتعامل معها ونقيس كل ما شابهها على مر الزمان، وبناء عليه يتم الحكم على كل المماثلات لها ذما أو مدحا.
وقد تأتي الأمثال في القرآن الكريم بمعنى الوصف، مثل قوله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي وصفهم ووصف حالهم بتركهم للعمل بالعلم أنهم كمثل الحمار الذي يحمل الكتب على ظهره. وكالعادة فإن أعداء الإسلام يبحثون دوما عن شبهة لينقضوا الحق ويطمسوه، وأن لهم ذلك حيث عمدوا إلى الطعن بالقرآن بحجة أن في القرآن أمثالا لا تليق أن تكون من عند الله تبارك وتعالى، وهي التي ضرب الله فيها مثلا بالذباب والعنكبوت والنحل والنمل والكلب وغير ذلك.
وكعادة القرآن أعزائنا فإنه يرد باطلهم في مهده وينسفه نسفا ولا يبقي له وزنا، حيث رد عليهم الله سبحانه بقوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، حيث بيّن لهم القرآن أنه ضرب الأمثال وليس المقصود منها أدواتها وآلاتها، وإنما مكنوناتها وغاياتها.
فلو أنهم عقلوا لما نظروا للأداة، بل نظروا للثمرة والحكمة والفائدة ولانتفعوا بها وكانت سبب هدايتهم. ولذا قال الله تبارك وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. طيب حضرات المستمعين الأفاضل، بعد الفاصل نترك هذا الواحي، نترك الميكروفون للزميلة منار عبد الجبار مع ضيفها.
أشكر الزميل أحمد، وننتقل إلى ضيفنا في الأستوديو الدكتور سعدي الشحمان. أهلا وسهلا بك دكتور.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
شكرا جزيلا دكتور. يعني كنا قبل قليل نتحدث عن الأمثال القرآنية.
نعم.
ونعرف بأن هناك يعني الأمثال القرآنية أقساما وأنواع من حيث نعم. ظهورها نعم. ومدى وضوحها.
نعم.
هل من الممكن أن يعني تحدث لنا عن هذه الأنواع؟
نعم، الأمثال يعني في الحقيقة هو القرآن الكريم هو بستان الأمثال.
أكيد. نعم
نعم، الكثير يعني استخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب على نطاق واسع، أسلوب ضرب الأمثال باعتباره من الوسائل التربوية المؤثرة، استخدمه كوسيلة لتحقيق هدفه من القرآن الكريم، وهو الهداية، هداية البشرية. وجاءت الأمثال في القرآن الكريم يعني بدينا الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال
نضربها
للناس، وكثير من الآيات حول الأمثال. ففي الحقيقة الأمثال لها أنواع وأقسام، في من حيث إذا أردنا يعني أن نقسمها من حيث الظهور ومن حيث الخفاء والكمون، نقول إن الأمثال تقسم إلى قسمين: المثل الصريح وهي التي تأتي بشكل مباشر وصريح، مثلهم كما كقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا.
نعم.
إلى آخر الآية، يعني يذكر بصراحة كلمة المثل أو التشبيه، فلا يحتاج إلى دليل. والنوع الثاني أو القسم الثاني من الأمثال هي الأمثال الكامنة.
نعم.
أو الأمثال الضمنية، أو الأمثال التي نفهمها من سياق الكلام، كقوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله إلى آخره خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار إلى آخر الآية. فهنا يوجد مثل، ولكنه مثل ضمني، يعني كأنه تعالى قال
مستتر، يعني
يعني وكان الذي يؤسس بنيانه على تقوى من الله ليس يعني هل هو خير، يعني ليس كمثل الذي أسس بنيانه على شفا جرف هار. هنا يوجد تمثيل ويوجد مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس مثلا صريحا وظاهرا. نعم.
طيب دكتور، يعني هل يعني من الممكن أن تتحدث لنا عن فوائد هذه الأمثال القرآنية، وكيف يمكنها أن تخدم الهدف من القرآن؟
نعم، الفوائد طبعا لها يعني تحقق فائدة كبيرة، وخاصة في المجالات الأخلاقية وفي المجالات التربوية، في مجال التذكير والوعظ، في مجال الحث والزجر في المقابل، وفي مجال الاعتبار والتذكير. والله سبحانه وتعالى يقول في هذا المجال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
لا.
يعني هي تحدث يعني شيئا من التعقل لدى المتلقي. نعم، وهناك فوائد أخرى كثيرة، منها أنها تبرز المعقول، يعني تتحدث عن مفهوم معين، مفهوم ذهني، وتبرزه، تقدمه لنا في صورة المحسوس.
نعم أحسن.
والملموس، لكي يعني يستطيع المتلقي أن يدركه بسهولة، كقوله تعالى مثلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان.
نعم.
هنا صور أكل الربا، شبهه بالتخبط، كتخبط الشيطان. فلا، والهدف من ذلك هو يعني ترسيخ المعنى في ذهن المستمع.
نعم أحسن دكتور. نعم. نشكرك جزيلا الشكر
الله.
على حضورك معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا.
أشكركم على حسن الاستضافة.
حياك الله. أهلا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. للأمثال القرآنية أنواع من حيث ظهورها وكمونها، فإن لها أنواع أخر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأسلوب والقالب الذي قيلت فيه. فهنالك التمثيل الرمزي، وهو ما يأتي على لسان الطيور والحيوانات والنبات، كقصة النملة مع سليمان عليه السلام، وقصة آدم عليه السلام مع الشيطان، فهي رموز واقعية لحقائق علوية.
أعزائنا، النوع الثاني التمثيل القصصي، وهو ما جاء ليبين أحوال الأمم وقصصهم للعبرة، كقوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
النوع الثالث التمثيل الطبيعي، وهو تشبيه غير الملموس بالملموس والمتوهم بالمشاهد، على أن يكون ذلك في الأمور التكوينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، نلحظ من هذه الأقسام والأنواع كيف أن القرآن ضرب الأمثال صريحة وغير صريحة وبطرق وأساليب عديدة، رمزية وقصصية وطبيعية، وكأنه يقول للناس: عرضت لكم الحق وبينته، ورددت الباطل وأزهقته، وقربت لكم طريق الهداية وجعلته ظاهرا لا لبس فيه، فلم يبق لأحد حجة في معرفة التوحيد وبطلان الشرك ومعرفة الطاعة من المعصية والخير من الشر.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. الأمثال كثيرة مبثوثة في جميع أرجاء آي القرآن الكريم، وسنستعرض فيما يلي وفي محطتنا القادمة إن شاء الله بعضا منها. فمن جملتها ما ورد في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
ففي هذه الآية أعزائنا الأفاضل مثال يوضح الله به شأن المنافقين الذين لا يجدون في أنفسهم الشجاعة ليواجهوا الحق بالإيمان الصريح، ولا يجدون في نفوسهم الجرأة ليواجهوا الحق بالإنكار الصريح، فهم يتحلون بظاهر من الدين ليكسبوا مغانمه ويتقوا مغارمه، ولكنهم يعودون في نهاية الأمر خائبين خاسرين.
نعم، فالله تبارك وتعالى يشبه هنا حال المنافقين العجيبة بحال من استوقد نارا ليستضيء بها، ولكنها ما كادت تضيء له ما حوله حتى انطفأت، وعاد الظلام يلفه من جديد، وبقيت نفسه في حيرة وشك وضياع. والآية مثل ضربه الله لمن آتاه شيئا من الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى النعيم الأبدي، وإنما بقي متحيرا ضائعا لا يجد نفسه، وهو يدخل تحت عمومه أولئك المنافقون المذكورون في الآية الكريمة.
أعزائنا الأفاضل، إلى اللقاء.
نعم، نترككم في حفظ ورعاية الله عز وجل، وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا الكرام، نرحب بكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أيها السيدات والسادة، بدأ الشهيد آية الله السيد عبد الحسين دستغيب الجهاد السياسي منذ أن وجد أحكام الدين الإسلامي في خطر بتولي رضا خان الحكم في إيران، ولهذا عمل على توعية الناس من خلال منبر الخطابة، حيث تجلى ذلك بشكل خاص في اعتراضه الشديد على عدم ارتداء الحجاب، والذي كان بصورة إجبارية من قبل رضا خان لأجل ضرب الإسلام وفتح الباب أمام المنكرات والمفاسد وتزايدهما في المجتمع، وبالتالي نفوذ الأجانب في جميع شؤون البلد. وعندما راح رضا خان يواجه علماء الدين، أصبح سماحة السيد عبد الحسين دستغيب في الصف الأول من المعارضة، حتى أن جلاوزة الملك منعوه من ارتقاء المنبر والخطابة. يقول الشهيد نفسه في هذا الصدد إن هذه المضايقات بلغت حدا اضطر فيه إلى الجلوس على الأرض من أجل موعظة الناس، وعندما كان أفراد النظام يعترضون عليه كان يقول في الجواب: إنما منعوني من ارتقاء المنبر لا من التحدث جالسا على الأرض.
وفي عام 1962 إبان تصاعد صوت المعارضة من قم المقدسة بقيادة الإمام الخميني ضد النظام الملكي، ووصول أول بيان لقائد الثورة الإسلامية في إيران من قم إلى يد آية الله السيد دستغيب. قال هو صريحا: كل وجودي في خدمة الإسلام. ومن حينها لم يهدأ لحظة، وأخذ ينظم حركته كما وكيفا مع حركة الإمام. ولما كان يرى ضرورة التعاون مع غيره من العلماء، ذهب إلى بيوتهم فردا فردا، واستطاع بشكل من الأشكال إقناعهم عموما بالمشاركة في المجلس الأسبوعي العام في ليالي الجمعة في المسجد الجامع في شيراز، ليخطب فيهم خطبه التي فضح فيها النظام الشاهنشاهي المستبد، وسعى من خلالها توعية الآخرين وإعدادهم لمواجهة الطاغوت، كما كان شريط خطبه يوزع في أنحاء البلاد.
مستمعين الأفاضل، بعد اعتقال الإمام الراحل في الخامس من حزيران عام 1963، تحركت ليلا قوات الحرس الخاصة من طهران إلى شيراز ليهاجموا دار آية الله دستغيب. كانت الساعة 3 PM تقريبا، وفي ذلك الوقت احتمل الناس هجوما من هذا القبيل، فظلوا من أول الليل في الدار والزقاق والمسجد المجاور، وقاوموا هجوم أفراد النظام الملكي، وأخذه بعضهم إلى دار الجيران، فكسر أفراد النظام الزجاجة والباب والنافذة، وانهالوا بالضرب على الناس العزل حتى النساء والأطفال. وبعد مرور يومين من التعطيل العام في شيراز ومقتل عدة أفراد واعتقال نحو 500 شخص من أقربائه وأتباعه من قبل السلطات العسكرية، أرسل سماحة السيد دستغيب رسالة إلى السلطات بأنكم إذا كنتم تؤذون الناس بهذا الشكل من أجل الوصول إلي، فإني على استعداد لتسليم نفسي بشرطين: الأول هو إطلاق سراح كل المعتقلين، والثاني هو أني لست على استعداد للذهاب إلى طهران والمثول أمام المحكمة. فأجابوه بقبول الشرطين، ولكن قالوا: لأن الشاه أمر بنفسه مرارا فلا مفر من الذهاب إلى طهران، ولكن تسهيلا لك نرسلك بالطائرة. فأرسلوه إلى سجن عشرة باد بطهران مباشرة، وبعد فترة أطلقوا سراحه. وفي عام 64 هاجم أزلام النظام السابق داره أيضا في منتصف الليل، وأرسلوه مباشرة إلى طهران ليدخل سجن غزا القلعة، وحل بعد إطلاق سراحه ضيفا على الإمام الخميني قدس سره الشريف مدة 3 أيام.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أجل المستمعين الأفاضل، هذه الشخصية الفذة كان لها دور فاعل ومهم في تصعيد كفاح الجماهير في محافظة فارس ضد نظام الشاه. إن خطب آية الله السيد عبد الحسين دسغيب وحضوره في التظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والتحركات في المحافظة كانت كلها سداً منيعاً للجماهير المضطهدة هناك. أحد هذه المواقف هو اعتراضه الشديد عام 1977 على مهرجان الفن في شيراز الذي أقامه البلاط الملكي الذي أنفق عليه أموالاً طائلة، داعيا فيه بعض الأجانب للمشاركة. وأقيم في هذا المهرجان الحفلات الراقصة البعيدة عن الأخلاق الاجتماعية النزيهة. وبعد اعتراض سماحة السيد دستغيب وانتقاده لهذا المهرجان ودعوته للناس بالتدخل بأنفسهم وعدم السماح بإقامة مثل هذه المهرجانات بقوله فيما قال:
إذا تكرر ذلك مرة أخرى فعلى الناس أن يتدخلوا بأنفسهم ويفضوا مجلسهم، وكل ما يحصل تتحمله الحكومة ويسببه أفرادها. ومن الآن أنا أعرف المجرم، السلطات الحكومية هي المجرم، لأنها تستفز الناس بهذا الشكل وتدعو إلى الاضطرابات والإخلال بالأمن. أحذر ألا يقام السنة مهرجان الفن أو اللا فن في شيراز، إنهم يريدون من إقامة هذه الاحتفالات إضلال الناس عن طريق الدين.
بعد التصريحات العارمة للشهيد دستغيب قدس سره الشريف، عقد مجلس أمن محافظة فارس اجتماعا عاجلا أوقف فيه مهرجان الفن في شيراز فورا. وفي عام 1977 أيضا اعترض العالم القدير السيد دستغيب على المقالة التي أهانت الإمام الخميني قدس سره الشريف في صحيفة اطلاعات قائلا: الخميني مرجع تقليد عدة ملايين، ولأن صحيفة اطلاعات وجهت إليه تهما فطبقا للقانون يجب اعتقال من قاموا بهذا الفعل وسجنهم من 1 إلى 3 سنوات. في تلك السنة نفسها فرض عليه قوات الحرس الخاصة الإقامة الإجبارية في داره مدة ما، وأثناء تصاعد الكفاح وبعد المجزرة التي قام بها النظام الملكي المجرم في شهر رمضان في أحد مساجد شيراز تم تعطيل المسجد الجامع. وفي عام 1978 ذهب أزلام ذلك النظام إلى دار السيد الجليل دستغيب ليلا ليعتقلوه وهو مريض، فأخذوه أولا إلى مركز الشرطة ومن ثم إلى السجن، إلا أنه بعد أشهر عاد إلى شيراز واستقبل بحفاوة بالغة من قبل الناس.
نعم مستمعينا الأكارم، تابعونا بعد هذا الفاصل. لقد قام السيد دستغيب في أيام نفي الإمام الخميني في النجف الأشرف بزيارته عدة مرات، فنقل له أخبار البلاد والتحرك القائم آنذاك، وعاد إلى إيران بالتوجيهات القيمة للإمام. نعم، كان وجود الشهيد دستغيب خيرا وبركة على الدوام. يقول آية الله سماحة الشيخ هاشم الرفسنجاني في هذا الصدد: في غياب الإمام الخميني عندما كان يصعب الاتصال به أحيانا، كنا نستشير في بعض ما يتعلق بقضايا الداخل بعض السادة، وكان أحد الشخصيات التي كنا نستشيرها باستمرار حيث آراؤه مفيدة دائما هو الشهيد دستغيب. ولأجل توعية الناس كان آية الله دستغيب يسافر إلى مدن كثيرة، كما أن تحركاته الرائعة أرعبت النظام الملكي العميل، حيث صرح سماحته عام 78 و900 ألف في شيراز بأن لا يراجع أحد الدوائر في شكوى أو قضية، بل يراجعونه شخصيا لحل مشاكلهم، وأعلن بذلك عن إيجاد حكومة عسكرية إسلامية.
نعم مستمعينا الكرام، وعند تصاعد الثورة الإسلامية في إيران واقتراب النصر النهائي، اتصل هو برئيس الشرطة وقال له: سلم نفسك وفكر بروحك وأرواح الناس، ولأن سقوط قريب فلا تعرض نفسك وغيرك للموت. وسلمت وحدات الجيش لا سيما قوات الدرك نفسها الواحدة والأخرى. ومع انتصار الثورة الإسلامية في إيران لم يكن قد أعلن عنه بعد، إلا أن دار الشهيد دستغيب كانت محط قادة الجيش والضباط بين داخل وخارج. وأخيرا انتصرت الثورة الإسلامية في إيران في 11 من شهر شباط عام 1979 بفضل الباري جل وعلا، حيث نصر الحق على الباطل، وأثمرت جهود الإمام الخميني والعلماء الأعلام والشعب الإيراني المسلم باتحادهم تحت راية الإيمان والجهاد ضد الظلم والظالمين. وأخيرا وبعد انتصار الثورة الإسلامية استشهد آية الله السيد دستغيب عند ذهابه إلى صلاة الجمعة بيد المنافقين، فهنيئا له الشهادة بعد هذا الجهاد الطويل.
أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه والمعروفة بخطبة الأشباح، وهي من أجل خطبه، في صفة الأرض ودحوها على الماء، قال عليه السلام: فلما ألقت السحاب برك بوانيها وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها، أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زعر الجبال الأعشاب، فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي بما ألبسته من ريض أزاهيرها وحلية ما صمتت به من ناظر أنوارها، وجعل ذلك بلاغا للأنام ورزقا للأنعام، وخرق الفجاج في آفاقها، وأقام المنار للسالكين على جواد طرقها. فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه، وجعله أول جبلته، وأسكنه جنته، وأرغد فيها أكله، وأوعز إليه فيما نهاه عنه، وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته، فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه، فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على عباده، ولم يخلهم بعد أن قبضه، مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته ويصل بينهم وبين معرفته، بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحملي ودائع رسالاته قرنا فقرنا، حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجته، وبلغ المقطع عذره ونذره، وقدر الأرزاق فكثرها وقللها، وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها، ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتها، وبسلامتها طوارق آفاتها، وبفرج أفراحها غصص أتراحها، وخلق الآجال فأطالها وقصرها، وقدمها وأخرها، ووصل بالموت أسبابها، وجعله خالجا لأشطانها وقاطعا لمرائر أقرانها، عالم السر من ضمائر المضمرين ونجوى المتخافتين وخواطر رجم الظنون وعقد عزيمات اليقين ومسارق إيماض الجفون، وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب، وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع ومصائف الذر ومشات الهوام ورجع الحنين من المولهات وهمس الأقدام ومنفسح الثمرة من ولائج غلف الأكمام ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها ومختبئ البعوض بين سوق الأشجار وألحيتها ومغرز الأوراق من الأفنان ومحط الأمشاج من مساريب الأصلاب وناشئة الغيوم ومتلاحمها ودرور قطر السحاب في متراكمها وما تسفي الأعاصير بغيولها وتعفو الأمطار بسيولها وعوم نبات الأرض في كثبان الرمال ومستقر ذوات الأجنحة بذرى شناخيب الجبال وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار وما أوعبته الأصداف وحضنت عليه أمواج البحار وما غشيته صدفة ليل أو ذر عليه شارق نهار وما اعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات النور وأثر كل خطوة وحس كل حركة ورجع كل كلمة وتحريك كل شفة ومستقر كل نسمة ومثقال كل ذرة وهماهم كل نفس هامة وما عليها من ثمر شجرة أو ساقط ورقة أو قرارة نطفة أو نقاعة دم ومضغة أو ناشئة خلق وسلالة لم يلحقه في ذلك كلفة ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة بل نفذهم علمه وأحصاهم عدده ووسعهم عدله وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
فلا تفرح ولا تأسى وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى. حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. القائد العام للجيش الإيراني يؤكد أن طريقة استعداد إيران لمواجهة أي عدوان ستختلف عن سابقاتها. عشرات الشهداء والجرحى بالنيران الاحتلال وإصابة جندي صهيوني بمدينة غزة. شهيدان وأربعة جرحى بهجوم لطيران الاحتلال المسير على مركبة في النبطية بجنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر القائد العام للجيش الإيراني أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران هو دليل على كذب العدو بأن الجمهورية الإسلامية سبب المشاكل والحظر المفروض. وأكد اللواء أمير حاتمي على ضرورة استفادة الجيش من تجارب العدوان الأخير على البلاد، مضيفا أن طريقة الاستعداد لهذا النوع من الحروب تختلف عن سابقتها. وأشار حاتمي إلى موقع إيران الاستراتيجي في المنطقة والعالم، مبينا أن الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها أصعب من الدول الأخرى، كما أن الأراضي الإيرانية تتمتع بإمكانيات هائلة ما يجعل مسؤولية القوات المسلحة أكثر ثقلا. شددت طهران على عدم خوضها مفاوضات مع واشنطن أو الترويكا الأوروبية في المرحلة الحالية، وأنها ستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أشار إلى تقديم إيران كافة الدلائل والحجج بمفاوضاتها، مضيفا أن الدبلوماسية مستمرة للتواصل والتشاور. وحذر بقايا من تكرار العدوان على إيران، متوعدا الدول التي تجيز استخدام أجواءها وأراضيها